لله رب العالمين، وصلى الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما الأعراض فلأنها يعني إثبات احتياجها أو إثبات أنها حادثة، احتياجها في وجودها إلى الأجسام، وأن فاعلها مختار، في أنه سبحانه وتعالى فاعل مختار. وين؟
أخذنا الصغرى من العالم وحده في إثبات الصغرى، وأما الكبرى ما دخلنا بها.
ما أنه ما مسبوقان بالذين؟
إيه، فلأن الحركة عبارة عن حصول، بلا شرحنا له. وأما أن كل ما لا يخلو من حوادث فهو حادث، شرحنا. كيف
بعد؟
لا شرحنا. يعني مو مفهوم؟
لا نقول أنا ما أحب
لا شرحنا. بقي في قضية الأعراض، في أن الأعراض أيضا موجبها قادر مختار. قلنا وصلى الله عليه، يعني وقفنا. وأما الأعراض فلأنها محتاجة في وجودها إلى الأجسام، لأن الأعراض هو الذي يوجد بغيره لغيره، في غيره، فليس له في الحقيقة وجود مستقل، بمعنى أن يكون منفصلا عن المكان أو عن المحل الذي يكون عرضا له. ولذلك تكون نفس الإشارة إليه نفس الإشارة إلى ذي العرض، إذ لا يمكن أن تميز بالإشارة بين العرض وبين ذي العرض، فلهذا لا يمكن أن ينفصل عنه ولا يستغني عنه. فإذا كان ذي العرض قد ثبت أن موجبه أو أن فاعله ليس موجبا وإنما فاعلا، وإنما هو فاعل مختار، فلا شك أن العرض وهو يفتقر في وجوده إلى المحل لا بد أن يكون فاعله مختار أيضا، لأنه يوجد في هذا المحل دون ذاك المحل. وأما الأعراض فلأنها محتاجة في وجودها إلى الأجسام، والمحتاج إلى المحدث أولى بالحدوث من المكان، فإذا كان ما يحل فيه محدث فهو أولى بأن يوصف بأنه محدث، لأن ذي العرض يصح أن يتجرد من ذلك العرض ويتلبس بعرض آخر، ولكن العرض لا يمكن إلا أن يتلبس بذي العرض، فهو في حاجة إليه مع استغناء ذي العرض عن في بعض الأحيان. أما بيان الدعوة الأولى وأما بيان الدعوة الثانية، لأن عندنا كانت في السابق دعوتان، دعويان. الدعوة الأولى
من العالم محدث، من العالم
محدث، والثانية أنه
اختيار،
لازم العالم،
اختيار الصادق. وأما الدعوة الثانية فهو أن المحدث لما اتصفت ماهيته بالعدم تارة واتصفت بالوجود تارة أخرى، فلا بد من ترجيح إحدى الجهتين حتى يكون يتحقق أحدهما، والترجيح يحتاج إلى اختيار. فإنه لو كان فاعل العالم موجبان لما أمكن أن يوصف العدم بالإمكان، العالم بالإمكان، لأن الإمكان معناه تساوي الوجود والعدم، وأن الأصل فيه العدم، فما لم تكن له علة رجحت جانب وجوده على جانب عدمان لم يوجد، فإذا لا بد أن يكون فاعله مختاران. وأما بيان الدعوة الثانية فهو أن المحدث لما اتصفت ماهيته بالعدم تارة وبالوجود أخرى كان ممكنا، فإذا كان ممكنا افتقر إلى المؤثر، فإن كان مختارا فهو المطلوب. ولو فرضنا أنه غير مختار وإنما من القبيل العلل الموجبة لم يعقل تخلف أثره عنه، لأن العلل الموجبة لا تتخلف آثارها عنها، وإنما يكون التقدم والتأخر فيها بين العلة والمعلول تقدما رتبيا وتأخرا رتبيا، وعندئذ يلزم أن يكون العالم قديم. يعني لو كان فاعل العالم غير مختار للزم أن يكون قديما، والحال أنه قد ثبت محدثا، فإذا فهذا خلاف الفرض أو خلاف ما قام عليه الدليل، فيثبت أن فاعل العالم مختار. فإن كان مختارا فهو المطلوب، وإن كان موجبا لم يتخلف أثره عنه فيلزم قدم أثره لكن ثبت حدوثه، فكانت دعوى قدمه باطلة فيلزم حدوث مؤثره. لأننا لو قلنا أن العالم ليس بقديم وأن فاعله موجبا، وقد قلنا أن التقدم والتأخر في العلل الموجبة رتبي، فإذا لم يثبت قدم العالم فمعنى يثبت حدوث العلة حتى يحصل التلازم بين العلة الموجبة ومعلولها. وقد بينا فيما سبق بأن الموجب ليس حادثا لأنه ليس ممكنا، فإذا لم يكن ممكنا ليس لا يمكن أن يسمى حادثا، فوكلا الأمرين محال. يعني قدم العالم محال لأنه ثبت حدوث العالم، وحدوث الفاعل محال لأنه ثبت وجوبه، فعندئذ يثبت أنه مختار. فقد بان أنه لو كان الله تعالى موجبا لزم إما قدم العالم أو حدوث الله وهما باطلان، فثبت أنه تعالى قادر مختار وهو المطلوب. الآن الكلام في القدرة. القدرة ما هو مدى قدرة الله؟ هل يقدر على كل مقدور أو لا يقدر على كل مقدور؟ طبعا النزاع يأتي فيه على مراحل، تعرف يعني دا لابد أن يكون الأصل أن من تناقشه في هذه المسألة قد سلم لك بوجود الصانع وسلم لك بقدرة الصانع. أما لو كان لا يعترف بوجود الصانع طبعا لا يأتي النقاش معه إلا في المسألة الأولى. لو كان لا يسلم بقدرة الصانع يكون الكلام معه في المسألة الثانية، لكن إذا سلم وجود الصانع وسلم قدم الصانع يمكن أن يأتي الحوار معه والنقاش في مسألة عموم القدرة أو عدم عموم القدرة، شمول القدرة أو عدم شمول القدرة. ولذلك فالكلام في هذه المسألة يكون مع طوائف، منهم غير المسلم ومنهم من ينتحل الإسلام، بخلاف المسألة الأولى فإن الكلام فيها يأتي مع غير المسلم ولا يأتي مع المسلم، لأن المسلم يسلم بوجود الصانع. وكذلك المسألة الثانية الكلام يأتي فيها مع غير المسلم ولا يأتي مع المسلم، لأن المسلم يسلم بقدرة الصانع. أما هذه المسألة فالحوار يقع فيها تارة مع الحكماء والفلاسفة أو أصحاب الأديان الأخرى والمذاهب الأخرى الذين لا علاقة لهم بالإسلام، وتارة مع منتحل الإسلام. فأول قسم من هؤلاء هم الذين يطلق عليهم في الكتاب اسم الحكماء. الحكماء هم مجموعة من فلاسفة اليونان، ليسوا من السفسطائيين. حتى نعرف معنى هذا المصطلح لأنه يتكرر كثير، لابد من إلقاء نظرة على الفلسفة اليونانية وانقسامها. الفلسفة في اليونان في البداية نشأت على يد أساتذة علم البلاغة، وهؤلاء جعلوا أنفسهم محامين ووكلاء للناس أمام المحاكم، بالإضافة إلى أنهم كانوا يدرسون الناس علم البلاغة. في المحكمة لاحظ الواحد منهم نفسه أنه يأتي بالكلام في هذه الدعوة ثم يحتاج إلى أن ينقض نفس الكلام في دعوى آخر بحسب مصلحة موكله. فطبعا كمفكر تحصل عنده ناحية نفسية، هل أن ما قاله هنا هو الصحيح وهو الحق، أم أن ما قاله هنا هو الصحيح وهو الحق؟ فنشأ النقاش عندهم في معنى الحقيقة، ما هي الحقيقة؟ فالحقيقة هل هي بمعزل عن الذات أو ليست بمعزل عن الذات؟ وهل هناك حقائق مجردة ومطلقة وعمومية أو لا توجد هناك حقائق مطلقة ومجردة وعمومية، وإنما حقائق يعني نسبية؟ فزيد الحقيقة بالنسبة إليه كذا، وعمر الحقيقة بالنسبة إليه كذا، وكلاهما يكونان صادقين. فطبعا صار جدل شديد عند هؤلاء الأساتذة الموضوع، وانتهوا إلى أن لا يوجد إلا الحقائق النسبية، ولا توجد هناك حقائق مطلقة وثابتة لا تتغير، وأن جميع الحقائق وجميع الأشياء هي مشبوكة وهي جزئية. وبالتالي ليس عيبا أن يقول الإنسان في هذا الوقت أن الحق كذا، ثم يقول في الوقت الثاني أن الحق كذا. في فترة هذا الصراع وجد سقراط، وسقراط أيضا كان من نفس نمط الأساتذة الذين يدرسون البلاغة. سقراط قلب الموازين أو وأسموا هؤلاء بالسفسطاء، سفسطائيين. سفسطاء كأنما يعني المتكلمين أو المجادلين، أي بهذا المعنى. ولا شك أن المحامي ليس مهمته الوصول إلى الحق لما هو حق، وإنما مهمته كسب الدعوة. طبيعة مهنتهم هي اللي ساقتهم لهذا النوع من الفلسفة. سقراط سلم معهم في البداية بأن العقل والاعتبار هو الذات وهو الشرط، ولكن الجزء يستدعي الكل، فينبغي أول أن أعرف من أنا، ثم أعرف العناصر التي تكون الأنا. فأحسن جواب أجاوب على من أنا أقول إنسان، وعندئذ لابد أن أبحث عن ماهية الإنسان. طبعا عندما أقول إنسان فبد أمر كلي ينطبق عليك ما ينطبق على من يشابهني في الخلق، وبعد ذلك آتي فأجد أنه أن الإنسان نفسه يتقوى من جنس وفصل، وظهرت إلى الوجود نظر الأجناس والفصول. وهكذا مضى سقراط في تسلسله إلى أن يعني أعلن وجود الحقيقة المطلقة، وسمى نفسه بدل السفساط بفيلسوف، أي محب الحكمة. محب الحكمة، والحكمة هي بحث عن الأشياء على ما هي عليه، ليس من أجل الغرض وليس من أجل المصلحة، وأن الأشياء على ما هي عليه لا تتبدل ولا تتغير. فظهرت له طلاب، منهم أفلاطون، وكان هذا مختص بالرياضيات، ومنهم بقية تلامذة فيثاغورس، وكانوا أيضا مختصين في الهندسة والرياضيات. اجتمع هؤلاء الذين كانوا يباشرون العلوم المطلقة والتي لا تحتمل النقد والإبرام ولا تحتمل الجدال، اجتمعوا كلهم أين؟ مع سقراط الذي أعلن وجود الحقيقة المطلقة، وتكونت مدرسة في مقابلة مدرسة علم البلاغة، أطلق عليها اسم هالمجموعة، أطلق عليها اسم الحكمة. فنشأ وهم لا يسمي الشخص منهم نفسه حكيم، وإنما يسمي نفسه محب الحكمة، فيلسوف يعني محب للحكمة. إنما في العصور المتأخرة أطلق عليهم لفظ الحكمة. طبعا الحكماء لما نقول ليس كلهم يقولون، عندما ننسب شيء إلى الحكماء لا نعني بذلك أنه موضع وفاق بينهم، ولكن الغالبية منهم أو من بقيت كتبهم إلى العهود الإسلامية وترجمت إلى اللغة العربية واطلع عليها المسلمون كانوا يقولون بهذا القول. فعندئذ المسلمون في كتبهم يعبرون عنهم بقول الحكماء، هذا معنى. ثم أيضا عند المسلمين رواد الفكر أيضا صاروا شتى، منهم الكلاميون ومنهم الحكماء. فالكلاميون هم الذين يحللون العقيدة الإسلامية والمسائل التي تثيرها العقيدة الإسلامية بناء إما اعتمادا على النصوص الواردة، وإما مع عدم منافاة تلك النصوص الواردة. وجد أيضا فئة أخرى لا تقول بهذا المقال، مثل ابن سينا، مثل الفارابي، مثل الكندي، مثل أبي العبر وغيره، هؤلاء لا يقولون بهذه المقالة. هؤلاء يبحثون المسائل الاعتقادية والمسائل الفكرية بغض النظر عن النصوص الواردة فيها، لا اعتمادا عليها ولا مبالاة في عدم منافاتها أو لا منافاتها. فهؤلاء أيضا أطلق عليهم اسم حكماء الإسلام. وقد يكون القول عندما يقول المتكلم قول الحكماء ربما يكون موروثا من أيام اليونان، وربما لا يكون موروثا من أيام اليونان، وإنما من مخترعات ومبتكرات حكماء الإسلام. هنا أول مسألة نثيرها هي مسألة قدرة الله سبحانه وتعالى، وهل هي عامة أو غير عامة. من طبيعتها نعرف أنها ليست من مبتكرات حكماء الإسلام. ليش؟ لأنها في الحقيقة تستدعي عدم الاختيار. عند التحليل نجدها تستدعي عدم الاختيار، ولا يوجد مسلم يقول أن الله ليس بمختار. فإذا هذه المسألة موروثة. فالحكماء قالوا أنه لا يمكن أن يصدر عن الله إلا شيء واحد، وهو لا يقدر على كل شيء، لأنه واحد من جميع الجهات، بسيط كل البساطة، والواحد الحقيقي لا يصدر عنه إلا واحد. فإذا الله سبحانه وتعالى قدرته محدودة بذلك الواحد ولا يشمل ذلك. ولذلك تجدهم مثلا يقولون أن الله خلق عقلا، والعقل بتفكره في نفسه وبتفكره في خالقه أوجد فلكا وعقلا، لأن العقل لما وجد بعد ما صار واحد حقيقي، صار زوج تركيبي. فمن حيث هو ومن حيث النظر إلى خالقه صارت له حيثيتان. فمن كل حيثية، من حيثية النظر إلى خالقه انبثق عنه عقل، من حيثية النظر إلى نفسه انبثق عنه عقل وفلك، انبثق عنه فلك. هذا العقل الثاني أيضا صارت له أربع حيثيات، الفلك صارت له ثمان حيثيات. فبهذه الطريقة اتسع العالم واتسعت الموجودات ولم تتناه، وصلت إلى اللا تناهي. فإذا تجلبوا أو تمسكوا بأن الواحد الحقيقي لا يصدر منه إلا واحد، ومعنى ذلك أنهم يقولون بتحديد قدرة الله. الثانوية وهم أتباع زرادشت، وزرادشت هو نبي بعث في الفرس، ولكن الفرس لم ينتظروا أن يسمعوا منه كلمة واحدة. بمجرد أن جاءهم وقال لهم إني رسول الله، أخذوه وأدلوه في بئر ودفنوا البئر عليه ولم يسمعوا منه كلمة. ثم بعد مضي أزمان نسبوا أنفسهم إليه وقالوا نحن نتبع زرادشت، وطبعا أوجدوا لأنفسهم عقيدة فاسدة كاسدة، وأوجدوا لأنفسهم نظاما مليء بالقبائح، منها الزواج بالمحرمات وغيره، ونسبوه إلى ذلك الرسول. وما كنا نحن المسلمين لنقبل أنهم أتباع نبي لولا نص في القرآن فسره فعل معصوم. طبعا أن الله سبحانه وتعالى ذكر المجوس في القرآن كأتباع دين سماوي. فلما جاء أمير المؤمنين عليه السلام وعامل هؤلاء كما يعامل أهل الكتاب وسألوه، فقال لهم شبهة كتاب، يعني في الحقيقة ليس لهم كتاب محرف كما لليهود والمسيحيين، لأنهم لم يسمعوا من نبيهم ولا كلمة حتى يأتيهم بكتاب.
لا في أحكامهم أشياء زينة.
وش هالزينة؟ نكاح الأم لو الخيف لو
البيت. يعني في أشياء شفناهم زينة يعني.
المهم هؤلاء ادعوا أن هناك أن هناك رب الخير ورب الشر، وأن الله سبحانه وتعالى هو رب الخير وهو لا يستطيع أن يوجد الشر، فقدرته محدودة بفعل الخير، ولو أراد أن يفعل الشر لما قدر، لأن طبيعته تتنافى والشر، فلا يقدر أن يفعل ما يخالف طبيعته. هذا المذهب الثاني من مذاهب غير المسلم. نأتي إلى النظام، والنظام من المعتزلة وله نظريات خاصة به تختلف عن سائر المعتزلة، ولذلك يرد اسمه منفرد كأمة بروحه يتكلم نفسه، على الرغم من أنه في أصل مذهبه وأصل تفكيره ينسب إلى المعتزلة، لكن لما كثرت الأقوال أو النظريات التي يقول بها ولا يقول بها أحد غيره من المعتزلة، صار الكلاميون يعبرون عن كأمة مستقلة ويقولون قول النظام. هذا يقول إن الله لا يقدر أن يفعل القبيح. الله سبحانه وتعالى يقدر أن يفعل كل حسن.
نفس المجوسة.
نفس يعني ما يخالف.
قريب. لا نقول أن الشر
كل الشر مو كل قبيح شر يعني، أو كل شر قبيح. ايضا عندنا البلخي مو شقيقنا البلخي لا يكون راجع المعجم مال الكلامين حتى اطلع عليكم اسماء. البلخي يقول الله ما يقدر يباشر الحوادث. انتم تسلمون يا الله ما يقدر يباشر الحوادث والحال احنا نقدر نباشر الحوادث. فاذا الله سبحانه وتعالى لا يقدر ان على مقدورنا. الاشياء التي نحن نقدر عليها هو لا يقدر عليها، والاشياء اللي هو يقدر عليها احنا ما نقدر عليها. لان الاشاعره وافقونا في الاصل ايضا وخالفونا في اشياء في بابه. ياتي ايضا الكلام معهم في اثناء هذا الباب. فاذا المساله في هنا تتشقى. فاول نسوق الدليل على الجبائر الجبائيان ايضا من المعتزلة. هؤلاء قولهما يشابه قول البلخي، ولكن ما يقولون لا يقدر على مثل مقدورنا من حيث انه حادث، ولكن لا يقدر على عين مقدورنا. انا اذا فعلت الضرب الله ما يقدر يسوي هذا الضرب الذي انا فعلته، ضرب اخر ما علمني، لكن هذا الضرب الذي انا فعلته بعد ما يقدر يسوي خلاص.
زمان ما ضاله شنو؟
ايه لا تعيد من اي جهه انت بتقيده؟
يتحقق.
المهم يتحقق.
يعني تحقق فكيف يمكن ان احد يتحقق في الوقت؟
مستحيل؟
يعني شنو؟
الله ما يقدر يعيد الزمان؟
فلسفة هذا يعني. ايش
تاخذ شيء جديد؟
هي ولا مسكت مسكت. اتركها الحين ولا
نقول ان العلة سواء كانت موجبة وسواء كانت مختارة اذا وجدت بتمامها وانتفت الموانع عنها فلا بد ان يقع معلوما، ولا شك ان الموانع انتفت بالنسبة الى ذات الله، لأنه ثبت أن كل ما في الكون حادث وأنه يحتاج إلى مؤثر وأن المؤثر هو الله. فإذا المانع أنت تسلم به بالنسبة إلى ذاته تعالى. بالنسبة إلى المقدور إما أن يوجد مانع فهذا ليس لضيق في قدرة الله ولا لعجز في قدرة الله ولا لنقص في قدرة الله، وإنما لعجز ونقص في المقدور. فإذا انتفى المانع أيضا بالنسبة إلى المقدور فلا بد أن يدخل تحت القدرة، أن تؤثر فيه القدرة. وطبعا أحدهم سأل الإمام الصادق عليه السلام: أيقدر ربك أن يدخل عالم الأرض الدنيا في بيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ قال: لا يعجزه ذلك، ولكن الدنيا بما هي دنيا والبيضة بما هي بيضة لا تقبل عن ذلك. فالمانع هنا من حيث المقدور. فإذا انتفى المانع أيضا من حيث المقدور فيثبت القدرة على كل مقدور، على ذلك المقدور. وإذا وجد المانع فإن هذا لا يحدد القدرة، لأن الذي منع من تأثير القدرة ليس عجز القدرة ولا نقص القدرة، وإنما عدم قابلية المقدور للوجود لوجود المانع عن تحققه. فإذا انتفت الموانع تحقق، ولا شك أن نسبتها إلى الجميع متساوية، يعني نسبة القدرة إلى جميع المقدورات سواء كانت إلى الذوات أو إلى الأعراض متساوية، لأنكم تسلمون بأنه أوجد كل ما في الكون من الذوات والأعراض، وأنها جميعا في حاجة إلى هذه العلة، وأنه مختار بالنسبة لكل واحد منها في وجوده وعدم وجوده،
فعندئذ قدرته بالنسبة إليها متساوية، فيكون مقتضاها أيضا وهو القدرة متساو بالنسبة وهو متساوي النسبة وهو المطلوب. وهذا أظن يحتاج أن نشرح أقوالهم حتى، وذاك نخليه إلى غد إن شاء الله على محمد.